بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء، كلاهما عن عبد العزيز وهو ابن أبي حازم. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وهو أبو حازم سلمة بن دينار، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد والساعدي رضي الله عنه قد تماروا في المنبر، اختلفوا في المنبر من أي عود هو، أي في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا. والقائل: فقلت له يا أبا عباس التابعي، وأبو حازم سلمة بن دينار. فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، وفي البخاري وغيره من أثل الغابة، والأثل الطرفاء، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة. قاله النووي. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع، أي من الركوع، فنزل القهقرى، أي للخلف، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، صعد على المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، أي إذا أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر ثم يصعد، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقوله إنما هذه زيادة من المخطوطة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القارئ القرشي قال: حدثني أبو حازم، ما اسمه؟ سلمة بن دينار. وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة، ما اسمه؟ سلمان الأشجعي. أن رجالا أتوا سهل بن سعد، تحول الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم، وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه، وفيه بيان من أي شيء صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من طرف الغابة من الأثل. وقد سئل وقد تمارى بعض الصحابة في منبره صلى الله عليه وسلم، فسألوا من هو أعلم بذلك، فسألوا سهل بن سعد فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، أي صار خبيرا بهذا، والله يقول فاسأل به خبيرا. فلما سمع من سمع هذا من سهل بن سعد قالوا حدثنا، أي وقفوا يعني وصلوا عند خبير به فقالوا حدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة إن انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا. وقد جاء في بعض طرقه أن المرأة هي التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصنع له منبر، قالت إن لي غلاما نجارا وإني أريد أن أصنع لك منبرا أو أعوادا تقف عليها، أي في يوم الجمعة نحو ذلك، فأذن له، فحصل تباطؤ منها أو من الغلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظري غلامك النجار، يعني ماذا صنع. هذا هو الجمع بين الروايات، ونحو ذلك ذكر الحافظ. فهنا قال انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فيه أن الخطيب يقف على المنبر، هذه هي السنة، وصعود الخطيب يوم الجمعة على المنبر هذا من السنة، فيعتلي المتكلم ليراه الناس كلهم، وليكون كلامه أبلغ في حال قيامه وارتفاعه عنهم. والسنة أن يكون المنبر من خشب كما في هذا الحديث، وما كان من بابه، وأن تكون له 3 درجات. قال فعمل هذه 3 درجات، هذه هي السنة في منبره صلى الله عليه وسلم، أنه كان ذا 3 درجات، يقف على 2nd ويجلس على 3rd. وأما جعل المنبر مرتفعا ذا درجات كثيرة فهذا خلاف السنة. قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، أي أمر أن توضع تلك الأعواد وذلك المنبر في مكانه. وجاء في الصحيح أنه كان بين منبره والجدار ممرشة، وهذا من الأدلة على أن مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن له محراب، فغالبا المنبر يكون في وسط المسجد في مكان وقوف الإمام أو قريبا من ذلك، ولم يكن لمسجده صلى الله عليه وسلم محراب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فصلى بأصحابه جماعة، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، كان على المنبر والناس في أصل المنبر في الأرض، فكبر وكبر الناس وراءه، ثم ركع ثم رفع من الركوع، ثم نزل فنزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم صعد وهكذا حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فبين لهم سبب صلاته على المنبر، وأثر هذا عنه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالذي حمله على ذلك تعليم أصحابه صلاته وأتمامهم به ويرونه في حال ارتفاعه على المنبر وارتقائه عليه، لهذا القصد صنع ذلك صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جاء النهي أن يرتفع الإمام عن المأمومين كما جاء في سنن أبي داود من طريق همام أن حذيفة ابن اليمان أما الناس بالمدائن على دكان، هي مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه جبذه، هو عقبة بن عمرو، فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أي أن يرتفع الإمام عن المأمومين؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، أي مددت يدك فجبذتني، فطاوعه ونزل. والحديث ثابت. فينهى أن يرتفع الإمام عن المأمومين، وفعله صلى الله عليه وسلم بأن صلى على المنبر كان للتعليم. والشاهد من الحديث للباب الذي ذكره النووي هو جواز الخطوة والخطوة في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر أي على الأرض، ثم صعد فيخطو للحاجة، وإلا الأصل ملازمة السكينة في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، وأيضا الحركة لغير ما حاجة تنافي الخشوع، والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كم قرأنا حديثا واحدا عمن؟ عن سهل، والراوي له عن أبو حازم سلمة بن دينار. أحسنت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.